بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا أدري أين كنا أيها الإخوة الكرام، فوائد الباب والمراد بالباب باب النواقض الوضوئي، باب النواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد المبطل الهادئ في اللغة، وفي الاصطلاح علل تؤثر في المطلوب من الوضوء، علل تؤثر. والنواقض قسمان، قسم مؤثر بذاته كالبول والغائط والريح وما إلى ذلك، وقسم هو مظنة للحدث كالنوم وما إلى ذلك. وذكرنا ضوابط، أول شيء نواقض الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة فتكلمنا عليها، وذكر الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أمور من الصلاة، وهذا بالاتفاق، وهذا بالاتفاق. الطواف وفي خلاف، والراجح أن الطواف يصح مع الحدث الأصغر والرجل غير طاهر، لأن الطواف شيء والطهارة شيء. إذا أراد أن يصلي فليتوضأ، إذا أراد أن يصلي ركعتين وراء المقام فليتوضأ. وحديث عبد الله بن عباس الطواف من بيت الصلاة الرجل أنه موقوف على ابن عباس، وهناك فوارق بين الطواف والصلاة. في الطواف لك أن تتكلم، في الصلاة ليس لك أن تتكلم. في الطواف لا تستقبل القبلة بل البيت عن يسارك، وأنت تطوف في الصلاة تستقبل القبلة، في الطواف تلتفت يمنى ويسار معنا وما إلى ذلك. أما الصلاة فلا. مس المصحف وفي خلاف، وقلنا الراجح لا يمس المصحف إلا طاهر. يقول في فوائد الباب هناك أشياء يظن أنها تنقض الوضوء، منها مس المرأة، فمس المرأة الأجنبية محرمة، وصفحتها محرمة. طب المرأة المحرم أو التي يعني هي زوجتك، هنا هل ينقض هذا؟ الصواب لا ينقض. منهم من قال من مسها، يعني من مس امرأته، من مس أخته، صافح، من قبل زوجته وما إلى ذلك، قال هذا وضوء قد انقض. معنى أولى مس النساء المقصود بالملامسة الجماع، الجماع كما جاء لابن مسعود وغيره، عرفنا؟ إذن هناك من يقول من مس المرأة مطلقا يتوضأ، ومنهم من قال من مس المرأة مطلقا لا يتوضأ، وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال من مسها بشهوة يتوضأ، لا يتوضأ إلا إذا خرج منه شيء كمذي وما إلى ذلك. عرفنا؟ عرفنا هذه؟ عرفنا؟ طيب، يقول وجملة ذلك، أنت في صفحة كم؟ 103. وجملة ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لأن الطهارة ثبتت بدليل فلا تنتقض إلا بدليل. وليس معنى ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أن يروح الرجل يصافح المرأة الأجنبية، سهل حرام. فلأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه فيسيل دمه خير من أن يمس امرأة لا تحل له، ليست بزوجة وليست بمحرم. قال عن عائشة قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. يقول هنا بارك الله فيكم، أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ابن القيم حتى إن لم يصح هذا الحديث، إن لم يصح فموافقة للأصح واستصحاب الحال أننا لا نقول لأن مس المرأة ينقض الوضوء إلا بدليل، نستمسك بالأصح والبراءة. قال ابن قدامة وعن أحمد رواية ثانية لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي بن عباس. في ذات مرة جاءت امرأة أراد زوج ابنها زوج بنتها أن يصافحها، زوج بنتها، فقالت إني متوضئة، أو كانت تفعل هكذا يعني هكذا بالخمار، الخمار. فغضب غضبا شديدا، شوف الدين سهل ازاي، غضب غضبا شديدا ولاحظ معناه هي بتفعل هكذا من تحت الخمار، غضب ولم يدخل لها بيتا بعد هذا. يعني المساله جائزه، تشدد في اشياء الشرع سهل فيها، ونسهل في اشياء الشرع شدد فيها، ما ينبغيش معنا، ينبغي يكون هوانا مع الشرع. وربما ان هذه المراه بسبب جهلها انها مفرطه في اشياء اخرى، يعني ما جت في هذه يعني مساله جائزه لا تتورع منها، والمساله التي لا ينبغي ان تفعلها لا تورع ولا خوف ولا كذا، هذه من المصالح بسبب الجهل. يقول لا ينقض اللمس بحال، وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن معنا ومسروق وابي قال ابو حنيفه. طيب الشيء الثاني ما هو؟ غسل الميت لا ينقض الوضوء ايضا معنا، وذلك على الراجح من كلام اهل العلم. غسل الميت، غسل الميت المغسل هو الذي يباشر، يباشر الدلك الميت، الذي يساعده ليس هذا هو المغسل، المغسل الذي يباشر بيده. المفترض ان المغسل يلبس شيئا في يده، خرقه او قفازا او ما الى ذلك معنى، ويدلك بشيء ولا يمس عوره الميت. ان فرضنا انه كان متوضئا ومس عوره الميت فليتوضا، لان الصواب الوضوء من مس الفرج. طيب غسل الميت لا ينقض الوضوء وسبق معنا هذا البحث بارك الله فيكم، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. معنا كل هذا حديث ضعيف لا يصح، في هذا حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. صحيح الشيخ الألباني يصح مثل هذا الشيء لكن الصواب ضعيف. قال وذلك على الراجح من كلام اهل العلم ان غسل الميت لا ينقض الوضوء. عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتم. طرق هذا الحديث لا ترتقي الحجيه، فان ميتكم ليس بنجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. يعني ايش اقصد؟ الحديث الاخر الذي يضاد هذا الذي فيه الامر بالاغتسال لا ينتهض للحجيه. وهذا الراجح انه موقوف على ابن عباس ايضا ليس مرفوعا. معنا يا اخوه ليس عليكم غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه، الراجح ان هذا موقوف على ابن عباس وهو موافق للاصل. الاصل براءه الذمه، ليس عليكم غسل ميتكم غسل، هذا الراجح يا اخوه انه من كلام ابن عباس. فان ميتكم ليس من الجسد، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، ان المؤمن لا ينجس فحسبكم ان تغسلوا ايديكم. فحسبكم ان تغسلوا ايديكم، اذا الغسل هنا المراد بغسل الايدي، وهذا من باب التنظف والاستحباب. قال ابن قدامه رحمه الله قال ابو الحسن التميم لا وضوء فيه، وهذا قول اكثر الفقهاء وهو الصحيح ان شاء الله، لان الوجوب من الشرع الى الشرع ولم يرد في هذا نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وردت لكنها حديث ايه ضعيف، فيبقى على الاصل. ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي. اذا كان فاذا الان مرض معنا يا عين ثنتان، واحده الاولى حكم لمس المرأة الأجنبية، ها مش الأجنبية المرأة الفخمة، ها
لا يمكن على غير
جميل، ها فائدة ثانية هل يتوضأ المرء من غسل الميت؟ معنى الأصل أن تغسيل الميت ليس بنافل، بارك الله فيك. قال الثالثة هل الدم ينقض الوضوء أم لا؟ الدم إذا خرج من أحد السبيلين ناقض، معنى إنما يعفى في شأن المستحاضة لأن أمر ضرورة ابتليت به لا تستطيع دفعه، فتتوضأ لكل صلاة عند كل صلاة إذا دخل وقتها، فتتحفظ وتستثمر وتصلي على حالتها. كذلك صاحب سلس البول وانفلات الريح وسلس المادي وما إلى ذلك. هل الدم ينقض الوضوء؟ احنا قلنا متى ينقض؟ ما سوى ذلك لا ينقض، لكن هل يعفى عن يسيره؟ إذا كان يسير من جرح أو ما إلى ذلك لا بأس يعفى، كما كان المسلمون يصلون في جراحاتهم. طيب الكثير الذي لا يستطاع دفعه كما حدث لعمر بن الخطاب عندما طعن صلى على حالته، يغلب على الإنسان أنه لن يعيش، غلب على ظن أنه سيموت ميت من هذه الطعنة، يصلي على حالته معناه لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، يؤدي الفريضة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. معناه طيب رجل جاءه رعاف في الصلاة، جاءه رعاف ماذا يصنع؟ يرده بمنديل أو ما إلى ذلك ولا يلزم أن يخرج. معناه طيب يرده بمنديل أو ما إلى ذلك لا بأس ولا يلزم أن يخرج، إذا خشي أن يتلوث المكان، خشي أن يتلوث يعني ثيابه جارب جميل الذي في الصف فليخرج وليرجع للصلاة ويبتدئ من جديد. لكن ليس هذا الرعاة بناقض، إنما سر الصلاة عشان يصلح الأمر، ينظف ويمسح مثلا أنفه ووجهه أو ملابسه وما إلى ذلك لا بأس. إن صلى على حالته صلاته صحيحة، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قال الجواب اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء، شوف في دم إيه، ممكن دم يسير نقطة كحبة الشعير مثلا وقفت على البدن مثلا، في دم يسير جرح يثعب دم، يقول القول الأول الدم السائل ينقض الوضوء. القائلون لذلك عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سليمان الفارسي، سعيد بن المسيب، علقمة بن قيس، إبراهيم النخعي، وقتادة بدعاه وعطاء في رواياته. وانتم تعرفون ان عبد الله بن عمر كان يقوم في الصلاة فربما حك بثرة، ها حكها فسالت شيء من الدم فصلى ولم يلتفت. كان محمد بن نصر المروزي من شدة خشوع في الصلاة صاحب كتاب عظيم قدر الصلاة، من شدة الخشوع يأتي الزنبور يلدغ فيسيل دم وهو في الصلاة لا يلدغ. من يتحمل مننا الآن؟ أنا لو جاء الدبابة بس كده وفي الصلاة لابد يحكم. محمد نصر المروزي ذكر في ترجمته بشدة خشوعه وهو منهم في الصلاة. قصة عروة بن الزبير معروف لما قطع رجله وهو في الصلاة، فما قال حس معناه يدلكم هذا أن هذا الدم لا ينقض. طب إنسان احتاجه في مواضع الوضوء مثلا أو في بدنه مطلق يكتفي في هذا في غسل محاجنه، لا يلزم أن يتوضأ إذا كان على وضوء، لا يلزم أن يتوضأ مرة ثانية. إن غسل ولا مسح لا بأس لا حرج، صلاته صحيح. قال والراجح يقول أن الدم نجس بإجماع، نجس بالإجماع، هكذا أقدم إجماع حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله ابن القيم وغيره، ابن القيم نقله عن أحمد، الخلال أيضا نقله عن أحمد من قبل ابن القيم، وجماع كثيرون أهل العلم نقلوا الإجماع على نجاسة الدم مطلقا، وأخبثوا هذا الدم دم الحيض معنا، ثم الدم المسفوح والدم الذي يخرج من أحد السبيلين، عرفنا يا إخوة. قال وعطاء في روايات ومكحول في روايات، والثوري وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي ومجاهد الأدلة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال أحدكم في صلاته أو قال س يا كريم افتح مكبر الخير افتح. قال على عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا طاع أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. لكن هذا الحديث الذي أعرفه ضعيف بارك الله فيكم، لكن إحنا معنا كما قلنا إذا رعف لا ينقض وضوء، إذا طاع أحدكم في صلاة أو قلس، القلس ماء من استرجاع المعدة يطلع في أعلى الفم كأن الإنسان سيتطير ثم يرجع ثاني، يرجع في أقصى الحلق ثم يعود ثاني، التطيب بقى يأتي بعده. عرفتم؟ القرص سائل أصفر يفرز المعدة يسبق التطيب، أو رعف دم يخرج من أنفه ثم ليبني على مهد فليتوضا. طب هذا حديث ايه؟ هذا حديث ضعيف. قال ثم ليبني على مهد ما لم يتكلم. الحديث الثاني حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني امرأة اصطحاب نزيف دائم سبع سنين اصطحاب. من يذكر لنا الاصطحابات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ عند مراد، فإن لم يكن مراد فالديب، فإن لم يكن الديب قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية بنات جحش سودة والفاطمة قل هم عبيد الله رضي الله سيقول انتبه ادخل شيئا في شيء عند محمد شوف
قد استحيض في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها
الراوي تسع نساء قد رواها الراوي
بنات جحش سودة والفاطمة
بنات جحش سودة والفاطمة
زينب أسماء
سهلة والبادنة. ها يلا من يسمع من آل دمياط أصحاب الشرق الأوسط؟ ها؟
قد استحيض في زمن المصطفى
في زمان المصطفى تسع نساء قد رواها الراوية
بنات جحش
زينب بنت جحش ها؟ وأخواتها ها؟
سودة والفاطمة
سودة والفاطمة
زينب أسماء سهلة والبادنة
ها؟
زينب أسماء
سهلة والبادنة أسماء أظن بنت يزيد أسماء بنت يزيد أو هي أسماء بنت أبي الصديق الذي أذكر أنها بنت يزيد ها؟ والبادنة الشيخ محمد عبد المنصور عايز يعني يسمع الأبيات أو يكتب الأبيات أكتب يا شيخ يلا قد استحيض في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية قد استحيض في زمان المصطفى تسعون نساء قد رواها الراوية بنات جحش بنات جحش وين سودة والفاطمة زينب أسماء سهلة والبادنة الاستحاضة دم أحمر معنى الحيض دم أسود قاتم دم الاستحاضة دم ليست له رائحة ممتنة الحيض له رائحة ممتنة عرفنا؟ من سيفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ ها؟ دم الاستحاضة دم يخرج بعيدة مرض عايز علاج عرق عايز يبوء عايز علاج عايز كبر أي شيء نزيف دم الحيض دم طبيعي يخرج بغير علاج أنا دم الحيض تمنع معه الصلاة الصيام والوضع دم الاستحاضة لا تترك في الصلاة ولا الصوم ولا الوقت الطلاق في الاستحاضة طلاق معتبر سني الطلاق في الحيض طلاق بدائي عرفتم الفارق؟ دم الحيض لا يتجمد دم الاستحاضة يتجمد لأنه دم كدم الجروح عرفنا؟ ها في فرق اخرى
قسوة الرجل
ما احنا ذكرنا
رائحتهم
ذكرنا الرائحة ها في فرق اخرى ذكرنا ها عم سمع الابيض
قد استحيض في زمان المصطفى 9 نساء
قدر الله الراوي
بنات جحش سوداء
والفاطمة
زينب
مرة أخرى إن شاء الله درس آخر تأتوننا بتراجم هؤلاء النسوة. قد كنا مجموعات في صفحة من صفحات دفاترنا هذه فلا أدري أين ذلك. إذن العلم يحتاج إلى تفقد. وين راحت الفائدة اللي هتوه دي وين راحت دي بالجال يجيب أن نعرف تراجم هؤلاء النسوة يعني يكون من هذا في أذهاننا دائما نستحضره. بارك الله فيك. العلم يبلغ ويتجدد بالمذاكرة المذاكرة عن إخوان. طيب نقرأ الحديث المعلوم حديث عائشة. ما كنت عائشة يا كريم؟
عبد الله.
عبد الله لا ولد اسمه عبد الله ولا ابن جنت الذي
ابن
ابن أختها عبد الله بن الزبير. عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إني امرأة أصطحى فلا أطهر أفأدع الصلاة. شوف حرص النساء في زمان النبي عليه الصلاة والسلام على السؤال. ممكن واحدة من النساء اليوم تحرج أن تسأل وتصلي على غير علم وعلى غير بصيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي بكل صلاة حتى تجيء ذلك يجيء ذلك الوقت. طيب الروايات التي فيها أنها تغتسل لكل صلاة لا تصح. يعني الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة لا تصح. أن تغتسل للفجر مرة وللظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة لا تصح. إنما كان الاغتسال منها باجتهادها هي. أما الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لا. إنما أمرها أن تغتسل إذا انتهت مدة الحيضة تتطهر. إنها الدم مستمر 11 وهي معتادة 7 أيام في كل شهر الحيض. عارفة متى تأتي الحيضة مميزة اسمها إيه؟ مميزة. لأن في مميزة وفي متحيرة. هذه مميزة عرفت الحيضة يأتيها في اليوم الفلاني وأنتها في اليوم الفلاني فهي تترك الصلاة في الفترة هذه. لما تنتهي المدة تتطهر لتصلي والدم أيضا مستمر عليه. لكن الدم في المدة هذه له مدة تميز فيها له أيام تميز له لون له رائحة له إلى آخره. بارك الله فيك. قال أو قالت إني امرأة مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك أو ذلك عرق وليس بالحيض. وفي قال ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وجل الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالوضوء لكل صلاة. طيب اللي استدل به الفريق هؤلاء الأولون على أن الدم ينقض. وإحنا بنقول الدم ينقض إذا خرج من السبيل. نعم سبيل. وعن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل. يعني احتراز من الدم الذي لا يسيل كقطرة مثلا على البدن أو ما إلى ذلك. لكن هذا بيقول ضعيف جدا. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعف أحدكم في الصلاة فلينصرف فليغسل عنه الدم ثم ليعد وضوءه وليستقبل الصلاة. وهذا أيضا يكون ضعيف. عن سلمان الفارسي قال سأل من أنفي دم فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدث لما حدث وضوءا. وهذا أيضا يقول حديث موضوع. القول الثاني ينقض كثيره دون قليله. عرفنا يا إخوة والصواب أن الكثير لا ينقض لكن يزال ويطهر موضعه بهذا إذا نظرنا أنه خرج من غير السبيلين. القول الثاني ينقض كثير دون قليل. القائلون بذلك عبد الله بن أبي أوفى، عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله. وأيضا يا إخوة مرجع القلة والكثرة إلى العرف، تحديدا إلى العرف. قال وأبو هريرة وابن عمر وابن مسعود الأدلة، نفس الأدلة السابقة، إلا أنهم قالوا يعفى عن قليل دم دفعا للحرج عن الأمة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. القول الثالث الدم لا ينقض الوضوء حتى وإن كان كثيرا، وهذا هو الصواب. قائلون بذلك الطاووس، من طاووس؟ الأبنوي، من أبناء من أبناء فارس، أبناء فارس يعني الذين بقوا في اليمن، يعني كانوا من هاجروا إلى اليمن أرادوا استحلالها يعني، فبقيت منهم بقية فسموا بالأبناء، أبناء فارس. فطاووس عالم هؤلاء، عالم هؤلاء، تلميذ ابن عباس، تفسير عطاء في رواية، محمد بن علي، سالم بن عبد الله، ومكحول في رواية، مكحول بن من؟ مكحول الشامي، وربيعة ويحيى الأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، وربيعة الرأي، ربيعة بن من؟ ها؟ ابن أبي عبد الرحمن؟ ابن عبد الرحمن، كنية عبد الرحمن هن؟ أبو فروخ؟ ها؟ ربيعة بن أبي فروخ؟ واسمه عبد الرحمن؟ ولا العكس؟ تأكدوا منها لو معكم تقريب، ليس معنا تقريب؟ لا تنسوا التقريب ما يكون معكم بارك الله. يحيى بن سعيد والأنصار، ومالك ابن أنس، أبو عبد الله إمام دار الهجرة، الشافعي، أبو عبد الله وأبو ثور وابن خزيمة، يقولوا إيه؟ يقولون جميعا أن الدم قليلا وكثيرا هذا بصرف النظر عن خروجه من السبيلين أو من أحد السبيلين. الأدلة البراءة الأصلية، المتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض وضوءه إلا بنص أو إجماع. الثاني حديث صلبة بن يسار عن عقيل بن جابر في غزوة ذات الرقاع، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم انتدب رجل من الأنصار ورجلا من المهاجرين، فلما ضرب الأنصاري بالسهم فزعه وظل غير صدق الحديث. لكن الذي أعرفه أن هذا حديث ضعيف، فيه جابر بن عقيل أو عقيل بن جابر، وعقيل بن جابر ليس هو الصحابي هنا. يعني إما عقيل بن جابر هو الضعيف لأنه ليس بالصحابي ينظر، أو الرجل قبله في الإسلام ينظر الآن بعيد عن ذهنه. قال الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عباد بن بشر الذي كان يحرس له استمراره في الصلاة، لما ضربه بسهم ثم نزعه فضربه بسهم ثاني ثم انتزعه فضربه بسهم ثالث، وكان يقرأ في سورة الكهف في قيام الليل واستمر في الصلاة. قصة عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح وجرحه يثعب دما، لا يستدلون بهذا الحديث عليه على عدم النطق، مش على أن الدم طاهر، لا، هذه دي مسألة ودي مسألة أخرى. عربنا إخوان بارك الله فيكم. وقد تواترت الأخبار بأن المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويطبقون آلام الجراحات، فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحته، لكن كانوا أولي بأس شديد للصحابة رضي الله عليهم. نعم، اليوم احنا بس الشوكة واحدة بتعمل كده بنبقى أيام يمكن نروح للصلاة، شوكة صغيرة إبرة، هذا واحد مننا في النجارة ولا حاجة وجاله مسمار في رجله، الله يستر معنا. إنما ذول كانوا أهل جنات وقوة وبأس. كان يعني زبير بن عوام في ظهره جرح وكان ملتئما، وكان ولده عبد الله وهو صغير يدخل يده في مكان جرم الله. تصور يد الولد الصغير الطفل الصغير هتدخل في مكان جرح ده، يعني يدل على ان غائب، جرح غائب. مع ذلك كانوا اهل الصبر وجلاله.
سيدنا سعد بن وقاص
رضي الله عنه جميعا
قدسيه
الله اكبر، يعني جيل فريد بحق. اما احنا بقى اهل الشيبسي والبسكوت مش عارف والبيبسي، الدجاج الابيض اللي بيموت من الحار، هو الشباب إلا من رحم الله. لكن بقى شوف الدجاج البلدي عظامه قوية، اخبط في الحيط ما يمشي زي الحديد. ولا شوف بس الدجاج الأبيض لما يحطه بس لما يطلع عليه الحر كده حصل غصبة يتنفس، فرق كبير. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإرفاه، الإرفاه رفاهية الزيادة، زيادة كل ما دخل كل ما دخل بيت مصر، كل ما خرج مصر، كل ما دخل مسجد مصر، كل ما خرج مصر، مصر في جيبه. هو يفتح القدس ازاي دلوقتي؟ ولا يفتح القدس ازاي؟ منين ده؟ هذه من مصائب العصر، رفاهية زايدة، نعمية النعمة الزايدة. شكوى إلى الله، الله. نعم. أنا أعرف رجلا يعني كنت عشرت رجالا أولي بس شديد يمشي الحفاة، والله حفاة رجل واحد منهم كالمبرد، والله كان يمشي في الأرض ذات الشوك شوك من الصغير. ما أدري تعرفون هذا النوع ده، يعني الشوك مدبب من كل جهات من 8 جهات شوك، رجله كده هو حافة شوك. احنا بقى لو جينا شوك يعني نقعد على الكرسي وطلعها بالنقاش مش عارفين، هو يعمل برجله كده هو في المكان اللي ما فيش فيه شوك كده هو خلاص مش ترون عجب العجب. الله المستعان. طيب يقول وقد تواترت الاخبار كان المجاهدين في سبيل الله كانوا يجاهدون ويذوقون الام الجراحات، فلا يستطيع أحد أن ينكر سيلان الدماء من جراحاتهم وتلويث ثيابهم، ومع هذا هم يصلون. ولذلك فتحوا البلاد والعباد يا إخوة أولياء الرجال، الأعداء كانوا يسمعون بهم يفرون، يلقى في قلوبهم الرعب والضعف. نعم. ومع هذا أما اليوم انتهت الأمة، ألقي في قلوبها الوهم، أصبحت أمة مهانة. نعم. ويقضى الامر حين تغيب التيم ولا يستشعرون ولا يستشعرون وهم حضور، وهم حضور حتى لا يستشعرون. هذه المصيبه الكبرى، لابد الامه ان تستفيق من جديد. قالوا مع هذا هم يصلون على حالهم، ولم ينقل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امرهم، حين النبي عليه الصلاه والسلام اذا قام في الصلاه يرى من ورائه كما يرى من امامه، ومع ذلك يقرهم عليه الصلاه والسلام. قال ولم ينكر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه امرهم بنزع ثيابهم المتلطخه بالدماء حال الصلاه. الترجيح الرجح الله عنه القول الثالث ان الدم لا ينقض الوضوء. التعليل، ما هو احنا لابد نعرف التدليل والتعليل، الدلائل والمسائل والتعليلات. الرد على ادله القول الاول، واحد حديث عائشة ضعيف جدا من كم وجه؟ من وجهين، من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وهي ضعيفة. معنى رواية اسماعيل بن عياش عن هو حمصي، روايته عن حمصيين مستقيم، روايته عن غير حمصيين غير مستقيم. المحفوظ انه مرسل عن ابن ايه؟ تفضل. عن ابن جريج. من ابن جريج؟
عبد الملك بن عبد العزيز
بن جريج الفقيه المكي. عن ابيه مرفوع، وممن قال بذلك احمد والذهلي. من الذهلي؟ محمد بن يحيى. ابو بكر وابو حاتم الرازي وابن ابي الثاني من العلم او ايه؟ او رد على الادله عنه. حديث فاطمة بنت حبيش صحيح ولكنه لا دلالة فيه على أن دماء الجراحات ناقض للوضوء، وغاية ما فيها أن دم الاستحاضة ناقض للوضوء، لكن هي تصلي على حالتها لا تقدر إلا هذا. الثالث حديث تميم الداري مالك ضعيف جدا في أربع علل، رواه الدارقطني، وإحنا قلنا سنة الدارقطني تروي السنة الغرائب. ومن طريق بقية بن الوليد عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز قال قال تميم الداري بقية مدلس وقد عنه اليزيدان مجهولان يعني بإسناد عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم فهو منقطع. الرابع من الأدلة حديث ابن عباس ضعيف في علتان، محمد بن مسلمة ضعيف، ابن الأرقم اسمه سليمان بن الأرقم البصري ضعيف أيضا. الدليل الخامس حديث سلمان موضوع في عمرو بن خالد القرشي متهم بالكذب مطرود، متهم بالكذب يعني ايه يا عيد؟ فسر لنا قولا واحدا بدون ان تساعد من يمين او يسار، ما معنى متهم بالكذب؟ بس هي كلمه ذلك
انا اتكلم بالكذب
يعني يكذب في حديث الناس ولا يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلان كذاب يعني يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلان متهم بالكذب أي في حديث الناس. طيب الرد على أدلة القول الثاني، إما أن يقوم الدليل على أن الدم ناقض للوضوء فيكون قليل وكثير في السواء مثل الريح والبول، وإما ألا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. وانتوا عارفين البول ايه؟ ناقض وضوء وناجس صح؟ الغائط كذا كله متفق عليه. طب الريح ناقض وليس بناجس، ولذلك انت ما بتغسلش الموضع الملامس تخرج ريح. في فرق قد يكون الشيء نجس وهو ناقض، وقد يكون ليس بناجس وهو ناقض. معناهم فالدم النجس وينقض اذا خرج من نفسه، بخلاف هذا من جرح في البدن ليس بالمعقول. طيب قال شيء طيب يقول هنا واما الا يكون ناقضا فلا يؤثر قليل ولا كثير. قال شيخنا حفظه الله فالذي تميل اليه نفسه ان الدم غير ناقض بالوضوء حتى وان كان كثيرا والله اعلم. باب الغسل وفي خمسة ضوابط، والغسل بارك الله فيكم هو تعميم البدن بالماء، معنى تعميم البدن بالماء، قد يكون لرفع الحدث قد يكون للتبرد. في خمسة ضوابط، الضابط ما معناه؟ الضابط ما معناه؟ هو الحكم الكلي الذي يندرج تحته أحكام ومسائل وفروع. وفي خمسة ضوابط، الضابط الأول موجبات الغسل خمسة، أو خروج المني، معنى خروج المني، لكن المقصود المسألة فيها تفصيل. إذا كان في النوم فيوجب الغسل مطلقا، طب وإذا كان في غير النوم من غير جماع فينظر خرج بشهوة وطفق، فهنا يجب الغسل. خرج بلا شهوة ولا طفق لمرض أو وجع في ظهره أو برد أو ما إلى ذلك فإنه ناقض للوضوء لكن لا يجيب الغسل. خروج المني يفرق بين الشهوة وما ليس بشهوة في اليقظة، ولا يفرق بين حالة الشهوة وعدمها إذا كان في النوم. فضل
فيها دخل في الأخير خلاف، والجمهور على أن الكافر يغتسل وليس بلازم إلا أن يكون على جنابة، لأن أكثر الكفار لا يغتسلون من الجنابة. الضابط الثامن: شروط صحة الغسل سبعة: انقطاع ما يوجب انقطاع الريح والبول والغائط، ينتهي هذا منه ثم يتوضأ يغتسل. النية: الإسلام، العقل، التمييز، الماء، الطهور. منه من يقول الماء المباح وليس بشر، يعني لو أنه اغتسل بماء مغصوب. الراجح أن الوضوء مجزئ والغسل مجزئ، وعليه إثم الغصب، وعليه إثم الغصب. السابع: إزالة ما يمنع وصوله من أدهان أو شيء على الأظافر، ما يسمى المنكير وما إلى ذلك. أي طلاء له جرم وقشرة يحول دون وصول ماء البشرة يجب إزالتها. الحناء ليست لها جرم لا تضر، الحناء على اليد ليس لها جرم،
ليس لها قشرة، لا تقشر، ليس لها جسم وطبقة، إنما هي متخللة مع مسام الجلد كأنها لا شيء، إنما هي لون. معنا يا إخوان إزالة ما يمنعه صورة. طيب رجل يشتغل عند الاسترجي مثلا في البوهية مثلا، يعمل احتياطات، يلبس قفازين، يلبس شرابات جوارب على قدميه وما إلى ذلك، لو لبس وجهه على شيء على وجهه من القماش من أجل لا يتعب نفسه وقت الصلاة. وأيضا إذا دخل الصلاة وجاء المسجد ينبغي أن يخلع ملابسه التي هي ملطخة بالبوية وما إلى ذلك، ما يقف في الصف. أنا مرة كنت أصلي بجنب رجل بيشتغل عن في السيارات، ميكانيك السيارات، فجاء المسجد بنفس البدلة، بدلة الشرب، فالتصور كم واحد يتأذى منه. احنا لا نقول شيئا في المهنة، لا بأس، إذا الله خير يأكل من عمل يده ما لم يأكل حلال ولا يغش المسلمين وما إلى ذلك، إذا الله خير. لكن المشكلة يأتي المسجد الرجل بتاع البوية، الرجل بتاع الدهانات، وفي الصف واقف، طيب هيتأذى منه الناس، ربما يتسخ فراش المسجد، ربما كذا ربما كذا، فمثل هذا لا يراعي الشخص. إذا حان وقت الصلاة ذهب للصلاة يخلع ملابس العمل هذه. كذلك النجار ربما يأتي من مكنة النشارة شق الخشب مليء بأثار هذا الخشب، لا يخلع عنه ملابس. أنت يعني إن الله عز وجل أحق من تزين له، أحق من تتزين له والله عز وجل. خذوا زينتكم عند إلا كل مسجد، مش المقصود بس ستر العورة، الله الإنسان يكون في هيئة حسنة، في هيئة حسنة يمشي إلى المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أحق من يتزين له في الصلاة، إذا أتيتم الصلاة فخذوا ملابسكم أو ثيابكم فإن الله عز وجل أحق من يتزين له. طيب أيضا ما تروح تصلي الفجر وأنت لابس البيجامة، مش ده هو التزين؟ التزين ليس هذا هو التزين. بعض الناس لابس البيجامة نايم بها جنبها وراح للصلاة ترنج مثلا، طب أنت لو بتقابل واحد محافظ مش هتروح بالترنج؟ إن الله أحق من يتزين له. طب بتقابل واحد مسؤول مش هتقابله بالترنج؟ ها؟ وصح الترنج ده غالي، ممكن انت شاريه مبلغ كبير من ستة كبر ولا حاجة، ها؟ أو البورسعيد، لكن برضه لازم تتزين بالخالق سبحانه وتعالى. هذه هي السنة، إن الله أحق من يتزين بالصلاة. بارك الله فيك. قال الضرط الثالث فرض الغسل واحد، واحد تعميم البدن بالماء، يعني لو انغمس كذا في حمام سباحة أو في ترعة أو في بحر أو في نهر ونوى يرفع الحدث فمضمض استنشق خلاص يمشي يصلي مباشرة، يصلي مباشرة. قال الضابط الرابع سنن الغسل سبع، واحد إزالة ما لوثه من أذى، يعني ما لوث فرجه من أذى. وسيأتي كيفية الاغتسال، احنا معنى الاغتسال كامل ومجزئ الكامل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، المجزئ تنغمس وتخرج بس تكون ناوي رفع الحدث وتتمضمض واستنشق على القول الراجح. قال الوضوء قبله وترك الرجلين، غسل الأعضاء ثلاثا، التيامن، الموالاة، على الموالاة هي المتابعة في غسل الأعضاء، التلك، غسل الرجلين بمكان آخر. الضابط الخامس الأغسال مستحبة تسعة، غسل الجمعة على الراجح وقول الجماهير من غسل ميتا، معناه وقلنا ليس في هذا دليل مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. للعيدين، للإغماء، للإغماء لا بأس، لكن الإغماء من النواقض انتبه، فينطق به الوضوء لكن لا يوجب الغسل، إنما يغتسل على سبيل استحباب يفوق ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني تأخذه شدة شدة الموت سكرات الموت كان يؤتى بماء على وجهه وقال صب علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن صب علي معنى سبع آبار سبع قرب من سبع آبار مختلفة وصب الماء على جابر النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض ليفيق ينتعش لهذا علاج للإغماء الإغماء له أثار على البدن لما يصب الماء عليه ينتعش يفيق الجنون المستحاضة لكل صلاة للإحرام طب المستحاضة لكل صلاة وسيأتي فيها الخلاف والكلام فيها طويل للإحرام صح مستحب لدخول مكة مستحب الوقوف بعرفة بقي شيء طب هذه خمسة ضوابط سيأتي تفصيلها ببيان إن شاء الله في حصة مقبلة يوم الجمعة إن شاء الله في هذا المكان مع هذا الكتاب درسنا غدا صباحا بإذن الله عز وجل في هذا المكان الطيب المبارك في كتاب التسهيل مادة التفسير تفسير سورة الفاتحة من كتاب التسهيل فإن شاء الله سنكتب لكم جدولا هنا أو هنا أو بالخارج يعني فيه إن شاء الله ترتيب الدروس في مسجد الفاتحة بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته